أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن التزم المصنف في دفع الإشكالين، إشكال بيان منشأ اعتبار القربة في المقدمة التي هي الطهارة، وإشكال ترتب الثواب عليها والحال أن أمرها غيري، التزم بكون المأمور به غيريان في نفسه عبادة مستحبة، يتعلق الأمر الغير بما هو عبادة ويدعو إليه، فيؤتى بها بقصد أمرها الغيري ليتحقق بذلك ما هو العبادة وما هو المقدمة. فمنشأ القربة ليس الأمر الغيري، بل الاستحباب النفسي، وترتب الثواب من جهة أنها عبادة موجبة للقرب. كان هناك إشكال على هذا، أن لازم هذا الكلام أن يعتبر في تحقق ما هو العبادة في مقام الامتثال، أن يؤتى بالطهارة بقصد استحبابها النفسي العبادي، ولا يؤتى بها بقصد أمره الغيري الذي لا ينفع كمنشأ لتعبدية العمل باعترافكم، مع أن العلماء يكتفون بالإتيان بها بقصد أمره الغيري. في هذا المقام أجاب أن هذه المقدمات المفروض أنها عبادات، والأمر الغيري تعلق بها بما هي عبادة، وكل أمر يدعو إلى ما تعلق به، فهذا الأمر الغيري يدعو إلى متعلقه، وامتثاله يكون بقصده بما تعلق به على ما تعلق به، فيكون قصد امتثال الأمر الغيري قصدا في الضمن وعلى وجه الإجمال للإتيان بما هو العبادة المستحبة، أي قصدا للاستحباب، فيجعل عنوان كونها مأمورا بها بالأمر الغيري المقصود في مقام الامتثال مرآة إلى قصدها بما هي عبادة مستحبة الذي يقوم عباديتها. من هذه الجهة الاكتفاء بقصد الأمر الغيري، لأنه يحقق قصد الاستحباب النفسي في الضمن وعلى وجه الإجمال. هذا ذكرناه أمس، أعدته لأقول هذا بيان للإشكال وجواب عليه، ولكن هناك من يذكر بيانا آخر للإشكال لعله يكون أدق من هذا الذي تقدم، وحاصل هذا البيان الآخر أنه بعد تسليم أصل كون الطهارة عبادة مستحبة في نفسها، أصل هذا نقبله لا نرفضه، لكن نقول إن استحبابها النفسي لا يجتمع مع وجوبها الغيري، لأن معنى كونها مستحبة نفسيا أن تكون مطلوبة الفعل مع جواز الترك، ومعنى كونها واجبة غيريا أن تكون مطلوبة الفعل مع المنع من الترك. فيتنافى اجتماعهما فيها باعتبار تنافي هذين الحدين، جواز الترك والمنع من الترك. إذا كان ذلك لا يجتمعان، لكن بما أن الطلب الغيري وجوبي وهو أقوى فإنه يغلب فيزول استحباب العبادة بعروض الوجوب الغيري، ولكن يزول بحده، بمعنى أن الاستحباب كما قلت طلب ورجحان مع حد وخصوصية جواز الترك، عندما يعرض الوجوب الغيري أصل الطلب والرجحان لا يزول، بل على العكس يشتد، بدل أن يصبح طلبا، بدل أن يكون طلبا ضعيفا يصبح طلبا قويا شديدا. نعم، حد هذا الطلب وخصوصيته التي هي جواز الترك تزول، فالاستحباب بمعنى الطلب بالحد الخاص حتما يزول، وإن بقي ذاته من حيث هو طلب واندك في الطلب الوجوبي واشتد حتى صار طلبا إلزاميا. إذا عرض الوجوب الغيري زال الاستحباب من العبادة، لأنه لا يعقل أن يجتمع فيها الوجوب والاستحباب بحديهما، جواز الترك وعدم جواز الترك على ما بينت. وإذا زال الاستحباب لم تعد هذه عبادة مستحبة في نفسها حتى يقال في مقام بيان منشأ اعتبار القربة فيها والاكتفاء بقصد إتيانها بالأمر الغيري، إن ذلك من جهة كونها مستحبة في نفسها وقصد الأمر الغيري تفصيلا قصد إجمالي لأمرها النفسي، باعتبار أن قصده بما له من متعلق قصد للمتعلق على ما تعلق به، وقد تعلق به بما هو عبادة ومستحب فهو قصد الاستحباب. هذا بعد لا ينفع، لم تعد مستحبة حتى يوجه بذلك، فيحتاج إلى بيان آخر لدفع الإشكال. هذا ويمكن أن يجاب على هذا التصوير للإشكال، ولا أدري إذا كان يمكن حمل عبارة المصنف على هذا تحتمله أو لا، لابد من التدقيق. فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن الوجوب الغيري والاستحباب النفسي لم يعرضا موضوعا واحدا، ليست الطهارة هذا الموضوع الواحد معروضة للحكمين، يعرضها أولا الاستحباب ثم يعرض الطهارة نفسها الوجوب، فيقال هذان العارضان متنافيان فلا يجتمعان، فاللاحق الأقوى يزيل ذلك السابق الأضعف. ليس الأمر كذلك، بل لكل من الحكمين معروضه بهذا البيان، وهو أن الاستحباب يعرض الطهارة التي هي في نفسها عبادة، في واقعها أمر عبادي، يعني غرضها ملاكها عبادي لا يتحصل إلا بإتيانها عبادة، هي في نفسها عبادة، فالاستحباب يعرض الطهارة التي هي عبادة. وأما الوجوب الغيري فلا يتعلق بذات الطهارة التي هي عبادة التي عرضها الاستحباب، بل مجموع العارض والمعروض، أي الطهارة العبادة المعروضة للاستحباب وبقيد كونها مستحبة، هذا المجموع هو الموضوع المعروض للحكم بالوجوب الغيري. فالذي وجب غيريا وأصبح مقدمة ليست ذات الطهارة العبادة كما قد يوهم الكلام المتقدم بيان المصنف، بل الطهارة العبادة المستحبة. إذا كان هكذا لم يعقل بعد أن يكون عروض الوجوب الغيري على هذا الموضوع سببا في زوال الاستحباب كما قيل في الإشكال، ورتب عليه أنها إذا لم تعد مستحبة فلا يصح توجيه القربية والتعبد بها بكونه من جهة استحبابها. لا يعقل بعد أن يقال إن عروض الوجوب الغيري أزال الاستحباب، وذلك لأن الاستحباب بهذا البيان جزء الموضوع للوجوب، فإن موضوعه الطهارة العبادة المحكومة بالاستحباب، كونها محكومة بالاستحباب جزء هذا الموضوع. فلو فرض أن عروض الوجوب الغيري يزيل الاستحباب من الطهارة لكان مرجعه إلى أن عروض الحكم على موضوعه يزيل موضوع نفس الحكم، لأن الاستحباب جزء الموضوع، وإذا زال الجزء انعدم به الكل. ولا يعقل أن يكون عروض الحكم سببا لانعدام الموضوع، وإلا لكان عروض الحكم سببا في انعدام نفس الحكم، لأن انعدام الموضوع من حيث إن نسبته إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول، إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. فإذا كان كذلك فإن عروض الحكم على الموضوع لا يمكن أن يكون سببا لزواله، وإلا لازم منه أن يكون سببا لزوال نفسه، ينتفي بانتفاء الموضوع، وهذا خلف. في الوقت الذي يفرض وجود الحكم وعروضه وثبوته للموضوع تقول هو منتف بانتفاء الموضوع، الموضوع انتفى وانتفى الحكم. في حال فرضنا أن الموضوع موجود والحكم عارض له وثابت له، هذا خلف. فإذا لم يكن عروض الوجوب الغيري مما يصح معه أن يزول الاستحباب، بل كان الاستحباب باقيا، صح حينئذ في مقام الامتثال أن يؤتى بالطهارة بقصد أمرها الغيري، فيقال إن قصد الأمر الغيري في الفرض قصد إجمالي للاستحباب والأمر النفسي العبادي، على ما ذكرنا من أن الأمر الغيري تعلق بالعبادة المستحبة، والأمر يدعو إلى ما تعلق به، وقصد أمر قصد لمتعلقه إجمالا. ففي مقام الامتثال عندما يقول أتوضأ لوجوب الوضوء يكون قد قصد أيضا في الضمن التوضي الوضوء لاستحبابه، ويتم الجواب. نعم، يبقى الإشكال الآخر الذي أشرنا إليه أمس في تفسير الأمر بالفهم، حيث قلنا إنه يمكن أن يقال هذا يتم فيما لو كان المكلف ملتفتا إلى أن هذه الطهارة الواجبة بالوجوب الغيري هي في نفسها عبادة مطلوبة على وجه الاستحباب، ليكون مع الالتفات المذكور قصده إلى الأمر الغيري قصدا إلى الأمر النفسي المأخوذ في متعلق الأمر الغيري ولو على الإجمال. أما مع الغفلة فلا يتمشى مثل هذا، ولا يكون قصده أمر الطهارة الغيري مع الغفلة إلا كقصده أمر أي مقدمة أخرى غير عبادية، مثل أن يركب الدابة إلى الحاج قاصدا بهذا الركوب إطاعة الأمر الغير المتعلق بركوب الدابة بالمقدمة، هناك لا يكون قصده إلا لإطاعة الأمر الغير من دون أن يكون مرآة إلى أي قصد آخر، من باب السالب انتفاء الموضوع أصلا. هنا عندما يكون غافلا عن عبادية الطهارة واستحبابها في نفسها لا يتمشى منه إلا قصد إلى الأمر الغيري محض، وقد اعترفتم بأن الأمر الغيري ليس يصلح منشأ للتعبد باعتبار أن غرضه توصلي، لا يراد منه إلا الوصول إلى شيء آخر، فلا يكون قصده في مقام الامتثال مصححا لعبادية العمل. فيبقى الإشكال هنا، لأن عامة عامة الناس وغالب عامة الناس وعوامهم يغفلون عما ذكرنا من العبادية والاستحباب الذاتيين. هذا يبقى إذا صح سابقا يبقى هنا. هذا جواب المصنف بتصويريه عن أصل الإشكال بتصويريه. ثم إن الإشكال الأول بل الإشكالان الأولان اللذان هما المقصودان في هذا التذنيب، وهما أنه كيف تصحح عبادية الطهارات الثلاث التي يؤتى بها بقصد أمرها الغيري، والحال أنها مقدمات مطلوبة غيرية، والأمر الغيري لا يصحح العبادية، وأنه كيف يوجه استحقاق الثواب المسلم على فعلها مع أنها ليست إلا مقدمات مطلوبة غيرية، وإطاعة الأمر الغيري لا توجب استحقاق الثواب. هذان الإشكالان هما الأصل في هذا التذنيب. بعد ما أجاب المصنف عنهما نشأ إشكال آخر أنه لا ينبغي الاكتفاء بقصد الغير ولابد من قصد النفسي، فوجهه بأنه قصد إجمالي إلى النفسي. بالعود إلى أصل الإشكال أي الإشكالين، نقول أجيب عنهما بوجهين آخرين غير ما أجاب به المصنف، والوجهان جميعا للشيخ رحمه الله. أولهما يتوقف بيانه على تمهيد مقدمة نقول فيها إن عناوين الأفعال على قسمين: عناوين قهرية وعناوين قصدية. فالقهرية سنخ عناوين لا يحتاج في تحققها للفعل إلى قصد مستقل، وبمجرد أن تقصد إلى الفعل بما له من عنوانه الخاص وتحققه في الخارج يتحقق معها أو معه ذلك العنوان القهري، من قبيل عنوان الإيذاء في الضرب والانتقاص في الشتم، عنوان كون هذا الضرب مؤذيا لا يحتاج إلى أكثر من القصد إلى نفس الضرب، تضرب قاصدا الضرب فقط لا بأي قصد أو داع آخر، فإن الضرب بنفسه مؤذن، وبمجرد تحققه يتحقق له عنوان المؤذي. وكذلك الانتقاص والشتم، بمجرد القصد إلى إيجاد هذا الفعل في الخارج بما له من عنوانه الخاص وهو الشتم، أريد أن أشتم فأشتم، يتحقق فعل متعنون بعنوان الشتم، ويتحقق له عنوان كونه منتقصا مهينا من غير حاجة إلى قصد آخر مع قصد عنوان الشتم إلى عنوان الانتقاص والإهانة. هذا السنخ الثاني، أي العناوين القصدية، سنخ عناوين لا يكفي القصد إلى أصل الفعل بعنوانه في تحققها له، بل يحتاج مع قصد الفعل بما له من عنوان إلى أن يقترن ذلك بقصد آخر إلى ذلك العنوان الذي نصطلح فيه بأنه عنوان قصدي، من قبيل الضرب تأديبا، ضرب العبد تأديبا له، فإن عنوان التأديب له لا يتحقق بمجرد ضربه قاصدا إلى عنوان الضرب وحده، وليس مثل كون الضرب مؤذيا. الضرب من حيث هو لا بشرط عن كونه تأديبا أو غير تأديب، ويحتاج ليكون تأديبا إلى أن تقصد، فتضرب بداعي التأديب وبهذا القصد، حينئذ يتعنون بعنوانين: عنوان أنه ضرب الذي هو عنوانه الذاتي، وعنوان أنه تأديب الذي هو عنوان عارض اختياري قصدي نشأ عن قصدك وإتيان الفعل بهذا الداعي. إذا تبين هذان القسمان نقول في محل الكلام والإشكال، ولدفع هذا الإشكال إن الذي هو المقدمة واقعا ليس ذات هذه الحركات من المسح والغسل مثلا في الوضوء، المقدمة ليست ذات هذا العمل أو هذه الحركات بعنوان أنها غسل ومسح، بل المقدمة هي هذه الحركات والغسلات والمسحات بما هي متعنونة في واقعها بعنوان خاص لها إضافة إلى عنوان الحركة، عنوان الغسل أو المسح عنوان آخر هي في واقعها متعنونة به، وهذا العنوان الآخر الواقعي عنوان قصدي. المقدمة هي هذا، والعنوان القصدي على ما أوضحنا لا يتحقق بمجرد القصد إلى ذات الحركات، بل لابد من اقتران قصد الغسل والمسح بقصد ذلك العنوان ليتحقق كما في التأديب. لكن هذا العنوان القصد الواقعي هو في الفرض مجهول لنا ولا نعرفه على وجه التفصيل، كل ما نعرفه أنها متعنونة بعنوان قصدي على الإجمال. فإذا كنا لا نعرفه تفصيلا فلا يكون لنا سبيل إلى قصده على وجه التفصيل كما نقصد عنوان التأديب بالضرب. من هنا ينحصر الطريق لتحصيل ما هو المقدمة، وهي الحركات الغسل والمسح المتعنونة بذلك العنوان الخاص القصدي. ينحصر الطريق إلى ذلك في أن يؤتى بهذه الحركات بقصد أمرها الغيري، كيف عند المصنف قال قصد الأمر الغيري من حيث إنه أمر تعلق بشيء وهو يدعو إلى ما تعلق به على ما تعلق به، فهو بالتالي قصد للأمر الاستحباب الموجود فيها. بنفس البيان ويأتيك الفرق، الأمر الغيري في الفرض تعلق بالحركات الغسلات والمسحات بما هي متعنونة بذاك العنوان الخاص القصدي، والمقدمة هي هذه الحركات بهذا العنوان، والأمر الغيري يدعو إلى المقدمة أي إلى ما هو المتعنون بالعنوان. فلما كنت لا أعرف العنوان حتى أقصد على التفصيل، كان قصدي الأمر الغيري في مقام الإتيان بهذه الحركات من حيث إن الأمر الغيري متعلق بما هو المقدمة وما هو المتعنون بالعنوان، كان قصدا ضمنيا إجماليا إلى ذلك العنوان. بهذا النحو من القصد الإجمالي يتحقق ما هو المقدمة وهي الحركات المتعنونة بالعنوان الخاص. وأما التعبدية فبنفس قصد الأمر الغيري في الطريق في الأثناء، لكن لا لأن الأمر الغيري من حيث هو كاف كمنشأ للتعبدية، هو في نفسه لا يصلح، لكن هنا زيادة وهو أن قصده يحقق ما هي المقدمة. فقصد الأمر الغيري يصحح التعبدية من جهة خصوصية أن قصده الآن يحقق ما هي المقدمة وهي الحركة المتعنونة بالعنوان الخاص. وليزداد وضوحا لابد أن ألفت إلى الفرق بينه وبين ما تقدم من المصنف، لأن أصل البيان واحد، ولعل المصنف إنما لفت نظره إلى بيانه هذا البيان من الشيخ، فلما وجده ناقصا أتم توضيحه. أما أنهما أحدهما يشبه الآخر فلأن المصنف فرض في متعلق الأمر الغير خصوصية، وقال إن المطلوب غيريا شيء طهارة مع زيادة كونها عبادة ومستحبة في نفسها، والأمر الغيري يدعو إلى متعلقه، فقصده قصد للمتعلق إجمالا على ما تعلق الأمر به، فهو قصد إجمالي للاستحباب التعبدي. هناك أيضا قال الشيخ إن المقدمة المعروضة للأمر الغيري شيء أي طهارة، أيضا لا من حيث ذاتها بل من حيث هي متعنونة بالعنوان الخاص القصدي، ولكي يتحقق المقدمة في غير مورد قصد الأمر الغير المتعلق بالمقدمة لا يصحح عبادتها، لا يجعلها عبادة، لأن الأمر الغير توصلي. لكن هنا هذا الأمر التوصل فيه زيادة أن متعلقه متعنون بالعنوان القصدي، والطريق إلى تحصيل المتعلق بما هو متعنون بهذا العنوان هي من جهة هذا الأمر الغيري بقصد الأمر الغيري، ليكون قصده قصدا إلى متعلقه بما له من العنوان. فهنا أيضا قصد الأمر الغير قصد ضمني إجمالي لعنوان العمل المأتي به ليقع بهذا العنوان فتتحقق المقدمة. هذا هو الغرض من قصد الأمر الغيري، تحقيق المقدمة فيحصل عباديتها من جهة قصده. هذا وجه شبه، لكن الفرق أن الخصوصية التي زادها المصنف في متعلق الأمر الغيري هي كون الطهارة عبادة مستحبة. من هنا كان عنده المصحح للتعبدية في مقام الامتثال ليس قصد الأمر الغيري، بل قصد الأمر النفس الاستحبابي، وقصد الغيري مرآة إليه وسيلة. أما عند الشيخ فالعنوان الخاص القصدي المأخوذ في المقدمة واقعا طبعا تبعا لملاكها. كيف هناك الملاك الذي على أساسه يكون الطهارة مقدمة، فرض المصنف ملاكا عباديا فأصبحت المقدمة هي الطهارة العبادية، هنا تبعا للملاك الذي يكون مقدمة هي الطهارة بهذا العنوان القصدي. لكن هذا العنوان عند الشيخ ليس عنوانا تعبديا، عنوان توصلي، وليست التعبدية من جهة مرآتية قصد الأمر الغيري إلى قصد هذا العنوان التعبدي كما على تصوير المصنف. هذا عنوان توصلي ما فرضه تعبديا، لكن لما كان مجهولا على التفصيل لا طريقة إلى تحصيل قصده إلا بالقصد الإجمالي، وليس ذلك إلا من جهة أن أقصد في مقام الامتثال أن آتي بالمقدمة لأنها مأمور بها غيريا، بمعنى أن آتي بما هو المأمور غيريا المأخوذ فيه في واقع ذاك العنوان الخاص، ليكون قصد الأمر الغيري قصدا إلى العنوان الخاص، فتتحقق المقدمة بذاتها وبعنوانها، ولا شيء منهما لا في ذاتها ولا بهذا العنوان تعبدي. لكن حيث كان تحقيق ذلك من جهة قصد الأمر في مقام امتثال، وقصد الأمر هو عبارة أخرى عن قصد الإطاعة والامتثال المحقق للقربة، تحققت القربة بقصد الأمر الغيري. يبقى أن تقول قصد الأمر الغيري لا ينفع في التعبد والتقرب لأنه توصلي. هنا يقال مثلا ذاك لو كان مجرد قصد إلى الأمر الغيري، أما هنا فهو قصد إليه بما هو محصل ذاك العنوان، ففيه هذه الزيادة، وليس قصد أمر غيري محض مثلا، فحصل التعبد. هذا بيانه. خلينا نشوف أجوبة المصنف. وأما المصنف فقد رد على هذا بجوابين. الجواب الأول ليتضح أيضا أذكرك بشيء، وهو أنه في مقام امتثال العبادة والإتيان بها بقصد الأمر يتصور ذلك بنحوين، بنحو أخذ القصد، أخذ الوجه الوجوب مثلا وصفا، وبنحو أخذه غاية. في الأول مثلا تقول أصلي الصلاة الواجبة، تجعل وجوبها الذي هو عبارة أخرى عن أمرها أو تعلق أمرها النفسي الإلزامي، تجعله وصفا، أصلي الصلاة الواجبة. ثاني تقول فيه أصلي الصلاة لوجوبها من أجل هذه الغاية مثلا. وفي محله قالوا إنه لا يصح التقرب ولا يكفي فيه أن يقصد الوجه والأمر بنحو الوصف، ولا بد أن تجعله غاية. هذا ليش؟ في محله إن شاء الله. لكن بناء عليه نقول هذا الذي ذكره الشيخ لو تم لصح معه، لازمه أن يصح أن يكتفى في مقام الامتثال بالقصد على وجه الوصفية، ولا يتعين فيه أن يكون بنحو الغاية. وذلك لأن العبادية بحسب الفرض جاءت من قصد الأمر الغيري المجعول عنوانا مرآة وبه الإشارة إلى العمل بعنوانه الخاص، إلى قصد عنوان الخاص للعمل قصدا إجماليا. وهذه الإشارة، هذه الحكاية، هذه المرآتية بقصد الغير إلى قصد العنوان كما تتحقق بجعل الأمر الغير غاية فيقال أتوضأ أتطهر لوجوبها أي الطهارة، فيكون قصد الأمر الغيري بما له من متعلق متعن بالعنوان الخاص وقصد العنوان الخاص إجمالا. كذلك تتحقق إذا قال أتوضأ الوضوء الواجب، أتطهر الطهارة الواجبة، فإنه بتوصيف الطهارة بعنوان الواجبة أي غيريا أشار في ضمن الإشارة التفصيلية إلى كونها واجبة غيريا، إلى كون هذه الطهارة متعنونة بذاك العنوان. لأن إحضار الوجوب الغير إحضار لمتعلقه، قصد الوجوب الغير قصد لمتعلقه، لأن قصد له بما له من متعلق وعلى ما تعلق به. فإذا أحضرت الوجوب الغيري وقصد متعلقة قصدت إلى ذلك العنوان بلا فرق بين أن يجعل وصفا أو غاية، مع أنهم لا يقبلون ولا يكتفون بكونه بنحو الوصفية. هذا أولا. ما أدري، لعله يمكن هنا الانتصار للشيخ بأن يقال إذا كان هذا الجواب في نفسه مصححا للتعبدية فهذا الذي ذكرت ليس بإشكال، نقول هذه مقدمة أخرى نأتي بها من محلها، فنقول التفت كما في غيره من الموارد، كما في إتيانك بالصلاة بالصوم بغير ذلك من العبادات النفسية، لابد أن تجعل القصد بنحو الغاية لا بنحو الوصف. هنا لابد أن تجعل قصدك إلى ذلك العنوان إجمالا، مع أن أصل استحضاره إجمالا يكفي فيه جعل القصد إلى الغير بنحو الوصف، لكن لأن القصد الوصفي لا يصحح عبادية لا أنه لا يحضر العنوان، يجوز أن يكون طريقا إلى قصد العنوان، لكن لأنه لا يصحح عبادية فلا بد من قصد الأمر الغير غاية، ويتوصل إلى قصد الإجمالي للعنوان الخاص من هذا الطريق. فهذا الإشكال من المصنف لا يرد أصل الوجه، بل يضيقه كما هو المفروض أن قصد الامتثال مضيق في غير الموارد هذه، بلزوم جعله غاية يضيقه هنا بلزوم أخذه غاية، وعدم الاكتفاء بتحقيق قصد العنوان الخاص إجمالا من طريق قصد الأمر الغير على نحو الوصف. لكن هذا إذا كان هذا الوجه يصحح في نفسه تعبدية العمل، وإلا فلقائل أن يقول من جهة ما فرضته في متعلق الأمر من عنوان لم تفرضه عبادية، ولو فرضته عباديا لرجع جوابك إلى جواب المصنف لم يختلف عنه. فمن جهة قصد العنوان بالإجمال لا تصحيح للعبادية، لأنه ليس عنوانا عباديا، ومن جهة القصد التفصيلي للأمر الغيري بما هو أمر غيري أيضا لا تصحح العبادية، لأن الأمر الغيري توصلي وهذا اتفقنا عليه. فكيف يجتمع من قصد الأمر الغيري بما هو آلة ومرآة إلى قصد العنوان بالإجمال وهما جميعا لا يصححان عبادية، كيف يجتمع منهما مصحح عبادية مثلا؟ ربما يقال هكذا: مجرد أن تقول عنوان حسن، إذا كان حسن على وجه عبادي، العدل حسن، رد الأمانة، حفظ الوديعة حسن، الصدق في الكلام حسن، لكن ليس عبادة. مجرد أن يكون حسنا لا يكفي لتصحيح العبادية. وإذا قلت حسنه حسن عبادي كحسن الصلاة، كالحسن الذي فرضه المصنف في الطهارة فصارت على أساس عبادة مستحبة، ورجع إلى جواب المصنف، وكان الاختلاف باللفظ، هو يسميه عبادة مستحبة في نفسه، أنت تقول في نفسه متعنن بعنوان قصدي، هو في الحقيقة عنوان عبادي وهي به عبادة مستحبة. هذا أولا. الجواب الثاني للمصنف حاصله أن هذا الوجه لو تم، وغض النظر عن الجواب الأول فيه، فإنما يصحح كيفية اعتبار القربة بقصد الأمر الغيري ونشوء القربة من قصد الأمر الغيري في الطهارات الثلاث، مع أن الغير في نفسه ليس يصلح للقربة، فكيف صح هنا أن يؤتى بالعبادات قربة وتكون قربيتها، يعني بهذه الطهارات، وتكون قربيتها ناشئة من قصد أمر الغير؟ تقول لأن به التوصل إلى قصد العنوان الخاص إلى آخره مثلا، فلو تم يصحح التقرب، ولكنه لا يصحح كيفية ترتب الثواب على فعل الطهارة. على كلام المصنف صحح ذلك من جهة فرض عباديتها، والعبادة مقربة، والمقرب يستحق على فعله الثواب. أما هنا فهي ليست عبادة، والعنوان الذي فرضته ليس عبادة. نعم تقرب فيه بقصد الأمر الغير بالبيان الذي ذكرت، لكن من أين جاء الثواب؟ هكذا يقول. وأنا أقول هو إذا سلمت معه تصحيح التقرب بها بقصد أمرها الغيري وأصبحت عبادة وترتب عليها الثواب. لكن هي المشكلة أن الأول لم يصح، لا أن تسلمه وتقول من أين صححت الثواب. هو الأول لم يصح، هو الأول لم يصح. العنوان ليس عباديا، وقصد الأمر الغير من حيث هو لا يكفي في التعبد، وقصده بما هو قصد إجمالي لعنوان غير عبادي أيضا ليس فيه زيادة على ما في العنوان وفي الأمر الغيري، لا ينشأ منه عبادية، فلم تصح العبادية، فلم يصح زعم ترتب الثواب عليها. أما إذا سلمت له أن هذا لو تم يصحح التعبد، فعلى هذا التقدير تصبح عبادة ويترتب عليها الثواب مثلا. قال: وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين، أحدهما ما ملخصه أن الحركات الخاصة كالوضوء كالغسل والمسح في الوضوء ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من تلك الحركات. ما هو المقصود من العنوان؟ يعني يفترض أن هناك عنوانا مرادا مقصودا، ليس المقصود نفس الحركات بعنوانها الخاص كغسل ومسح، لها عنوان آخر مقصود قصدي به تكون مقدمة، وقصدها بما لها من عنوان خاص أي حركات من عنوانها الذاتي لا يحقق ذاك العنوان. سيقول ربما، يعني لا، لأنه هنا ربما على العموم مثلا ليس دائما قصد العمل بعنوانه الخاص محقق لذاك إلا في العناوين القهرية مثلا. ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون، أي هذه الحركات، أو تكون لعله في بعض النسخ التي تكون هذه الحركات بهذا العنوان مقدمة أي وموقوفا عليها. إذا كان هناك عنوان خاص هي به مقدمة وهو مطلوب ولا أعرفه، وقصد نفس الحركات لا يحقق العنوان لأنه قصدي وليس قهري، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها، ليكون قصد الأمر مرآة إلى قصد العنوان، لكون الأمر لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، إلى المقدمة، إلى ما تعلق به، وقد تعلق بالمقدمة، والمقدمة هي هذا بالعنوان، فيكون قصد الأمر الغير عنوانا إجماليا ومرآة لها للمقدمة، يعني المعنون بالعنوان. فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها الغير ليس لأجل أن أمرها الغير المقدم هو يقضي بالإتيان بها كذلك أي بهذا القصد وعبادة، ولا يأتي منه عبادية يرحمكم الله، بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها وفيه مضافا. هذا الأول، إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك، يعني كما قال أخيرا عبادة وإطاعة لأمرها بقصد الأمر الغير، عبادة وإطاعة يعني بجعل القصد بالنحو الغاية، بالمعنى عبادة يعني لأجل التعبد مفعول لأجله، وإطاعة نفس الشيء مقابل الغاية. ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك بقصد غائي، لا يعين ذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها تلك الواقعية القصدية التي تكون هذه الطهارات بتلك العناوين موقوفا عليها، يمكن الإشارة إلى تلك العناوين بنحو آخر يعني ولو بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا لوجوبها لأجل وجوبها بداعي وجوب لا الواجبة. هذا كافي في الحكاية عما هو المقدمة الذي أخذ فيه العنوان وفي كونه قصدا إجماليا إلى العنوان. بل حتى لو كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا به شيئا آخر غير أمرها، مثلا في الوضوء تقول أتوضأ الوضوء الواجب، تجعل الوجوب وصفا وتجعل الداعي التبريد، للتبريد للتنظيف، لأنه هنا لا يرضون أصلا. واضح كيف؟ لا يرضون أن تجعل الداعي هو التبريد. سكلام إذا ضم الداعي الوجوب كذا إلى التبريد شيء آخر، لكن إذا كان هكذا هذا داعي استقلالي لا يرضون به، على كلامك ينبغي أن يصح، لأن هذا الوضوء الذي توضأته للتبريد وصفته بالواجب، وصفه بالواجب عن مأمور به الغيري، المأمور به الغيري ليس سوى المقدمة المتعنون بالعنوان الخاص، فقصده بما هو مأمور به غير ولا وصفا كاف في الحكاية عما هو المتعنون بذاك العنوان والإشارة إلى ذاك العنوان إشارة إجمالية. فيه مضافا إلى ذلك العبارة عندي هنا غير وافن، وفيها نقص بحسب الظاهر، لعله في نسخ أخرى موجود، على الأقل يحتاج إلى كلمة أنه غير وافن موجودة جي. غير وافن بدفع إشكال ترتب المثوب عليها كما لا يخفى، يعني لو صح فإنه يصحح التعبدية، وأما ترتب المثوبة فلم يظهر من أين نشأت ما دام هذا العنوان الخاص ليس عنوانا عباديا، ليست عبادة، فمن أين جاءت المثوبة؟ في التوصليات دفن الميت مثلا واجب توصلي، لكن واجب نفسي، لو أتيت به بقصد وجوبه وامتثالا لوجوبه يصبح عبادة، هذا مسلم. إذا أتيت بالشيء التوصلي بقصد أمره وإطاعة لأمره، يعني لأن الله أمر، يعني قربة إلى الله، أصبح مأتيا به على وجه العبادة قربيا، واستتبع ترتب الثواب. لكن هذا في الأمر النفسي. في الأمر الغير تقولون ولا يكفي، لأن ليس له غرض، الغرض هناك، حتى لو قصدت به التقرب فلا يكون تقرب إلا بذاك مثلا. لكن إذا هنا قلت سلمنا صحة التعبدية من جهة قصد الأمر الغيري مع أن العنوان ليس عباديا، يعني سلمت أن يكون الأمر الغيري التوصلي مثل الأمر النفسي التوصلي كاف في كونه منشأ للتعبد فيترتب الثواب. دفن الميت ليس عبادة، قصد الإطاعة به صيره عبادة، إذا قبلت هذا هنا هو يصير عبادة يترتب الثواب. لعل الصحيح أن لا نقبل أنه يصحح العبادية، ونقول مضافا إلى هذا فيه أنه غير وافن جميعا كما هو ظاهر العبادة العبارة، لكن لا بمعنى أن هذا جواب ثاني مستقل حتى لو سلمنا تصحيح العبادية في الأول. مضافا إليه مصنف عادة يأتيك بجوابين يقول مضافا، حتى لو كان الثاني مثلا مربوط بالأول ومتوقف على الأول أو كان منفصلا عنه، هذه مسألة عبارة، يعني مجرد القول مضافا إلى كذا لا يعني شيئا، يمكن أن يجتمع مع الحالتين، يعني مع كوني قصده أن هذا الجواب مع ذاك، يعني في الوقت الذي لم يصحح عبادية أيضا لم يصحح ترتب ثواب، ويمكن أن يكون مراده أن هذا جواب مستقل، هذا تم أم لم يتم، جوابنا الأول تم أم لم يتم، وبقي الوجه مصححا للتعبدية في أنه لا يصح ترتب الثواب. وهناك من فسر بهذا، أقول لعله لا يريد هذا، يريد أولا لم يصحح العبادية، ثانيا ليس بواف ولم يصحح ترتب الثواب، كليهما معا يعني، وعلى تقدير بقاء الأول، لا أنه حتى على تقدير تسليم تصحيح العبادية يبقى الإشكال الثاني، لأنه إذا صحت العبادية ترتب الثواب. والحمد لله رب العالمين.